الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين بما فيه، إنه تعالى جواد كريم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتكلم عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وبعض طلابه، وأخذه عن الإمام تلاميذ الإمام ابن الجزري رحمهم الله تعالى جميعا، ومقرر تلاوتنا المحددة لهذه الحلقة بإذن الله سورة الشرح، شرح الله صدورنا وإياكم وفتح علينا وعليكم بمنه وكرمه. فاصل قصير نبدأ بعده حلقتنا إن شاء الله، فانتظرونا.
سنن مهجورة. عن وحشي بن حرب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في الحلقة الماضية عن ترجمة الإمام بعض تلاميذ الإمام ابن الجزري رحمهم الله تعالى، وعنهم أخذ أحد الكبار من الأئمة والعلماء شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. من هو الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله؟ نريد أن نتعرف على هذا الإمام الجليل الكبير شيخ الإسلام زكريا في هذه الحلقة، ولدينا أيضا بعض القضايا التي نحب أن نتكلم حولها فيما يتعلق بروايته عن شيوخه ورواية طلابه عنه بعد ذلك. الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله هو أبو يحيى، يلقب بزين الدين. أبو يحيى زكريا بن محمد ابن زكريا الأنصاري السنيكي، وسنيكة هي قرية من قرى محافظة الشرقية اليوم في مصر، وهو مصري أزهري شافعي، كان علامة المحققين وفهامة المدققين وأستاذ الأستاذين ولسان المتكلمين وسيد الفقهاء والمحدثين. اختص في زمانه رحمه الله بعلو الإسناد، فألحق الأحفاد بالأجداد، وكان عالما عاملا تقيا ورعا. كانت ولادته رحمه الله في سنة 823، وزاد بعضهم فقال 24 أو 26. في كل الأحوال لا يضرنا ذلك، فإن الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله إن ولد 823 أو 826 لا يتأثر بهذا الأمر، يعني لا ينبني على هذا الأمر إثبات علاقته ببعض شيوخه أو عدم علاقته بهم، ما هي أهمية معرفة تاريخ الولادة والوفاة عند العلماء؟ أن نعرف بتاريخ الولادة الالتحاق بالشيوخ، لأننا ننظر في تاريخ وفاة الشيوخ، فإن كانت قبل ولادة التلميذ فهذا يدل على أن التلميذ ليس تلميذا مباشرا لهؤلاء الشيوخ، وإنما بينه وبينهم واسطة قطعا. وأما إذا كان هناك اتصال يعني في زمن الحياة، اتصال معقول ومناسب في زمن الحياة بين الشيخ والتلميذ، فإن هذا يجعل العلاقة في من هذه الجهة علاقة موثوقة، يبقى إثبات اللقي وإثبات التتلمذ من طرق أخرى. فعلى كل حال، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري توفي سنة 926، يعني هو عاش، إحنا مختلفين في حياته هل هي 100 عام ولا 103، يعني كان معمرا جدا، ولذلك قلنا في منذ قليل ملحق الأحفاد بالأجداد. ليه ملحق الأحفاد بالأجداد؟ يعني في الإسناد، لأنه لما يعمر الشيخ عمرا طويلا جدا ويدركه صغار السن في آخر حياته، ويكون هو في أول حياته أدرك شيوخا كبارا في السن، فإنه يلحق الأحفاد بأسانيد أجدادهم، يعني حتى الأجداد ربما يكونوا يدركون الإسناد بنفس هذه الرتبة، فيكون عندنا اختصار سنين التلقي اختصارا كبيرا بالمعمرين، خصوصا لو كانوا متقنين وكانوا أساتذة مدققين كالإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. ابتدأ مثل شأن كل العلماء وطلبة العلم الذين يبدأون العلم، يبدأونه بحفظ القرآن، فحفظ القرآن أولا وأخذ مبادئ الفقه، ثم توجه إلى الجامع الأزهر لتلقي العلم. كان عمره عند الذهاب إلى الأزهر ما بين 15 إلى 18 عاما تقريبا، وبدأ بتلقي العلوم في الأزهر الشريف، فأخذ المنهاج والألفية والشاطبية وألفيات الحديث والمتون العلمية المعروفة، ورجع إلى بلدته فمكث فيها قليلا، ثم عاد وأكمل بقية العلوم على مشايخ الأزهر وتوسع في تلقي ذلك. طبعا شيوخه كثر في القراءات وغير القراءات، فأما في القراءات تحديدا فيروي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري القراءات عن جماعة من تلاميذ الإمام ابن الجزري رحمهم الله تعالى جميعا، فمنهم نور الدين علي بن محمد البلبيسي، وطاهر النويري، وأحمد القلقيلي، وشهاب الدين أحمد بن أسد الأميوطي الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، وزين الدين رضوان بن محمد العقبي. لكن هؤلاء لم تكن تلمذة الشيخ الإسلام زكريا عليهم أول أمره، وإنما هو كان قد تتلمذ من قبل وتعلم القراءات وتدرب بها وأتقنها على شيخ آخر لا يذكر في الأسانيد، وهو شيخه جعفر السنهوري رحمه الله. كان الشيخ جعفر السنهوري هذا الرجل كان رحمه الله أستاذا ماهرا في القراءات، وتلقى عن عدد كبير من الشيوخ، وله في القراءات مؤلف حافل، حتى إنه تلقى عن بعض شيوخ الإمام ابن الجزري، ولقي الإمام ابن الجزري بعد ذلك فأجازه لتمكنه وإتقانه، اللي هو جعفر السنهوري هذا. وكما قلت لكم عنه تدرب شيخ الإسلام زكريا في القراءات وأتقنها ورواها عنه، فذهابه لتلاميذ الإمام ابن الجزري بعد ذلك كان يعني ليس لطلب العلم والأخذ، وإنما لتشفيع أسانيده وتعلمه وإتقانه بروايات متعددات عن تلاميذ الإمام ابن الجزري. ذلك هو لم يختم القرآن على هؤلاء التلاميذ ختمات كاملات. وهنا يقع لبس عند بعض الناس فيقولون شيخ الإسلام زكريا لا يروي القرآن كاملا عن تلاميذ ابن الجزري، وبالتالي هذا الإسناد لا ينبغي أن يعول عليه، وليس كذلك. كما قلت لكم في الحلقة السابقة، هذه الأسانيد هي شواهد لتواتر القراءات، وليس هي المعول الوحيد عليها في إثبات القراءة وتلقيها، مش هي المعول الوحيد، هي شواهد للواقع الذي يعيشه أهل القرن أو أهل الجيل الذين يتلقون ويرون. ويعني هذه المسائل تحتاج إلى مزيد بحث وإلى مزيد تنقيب وإلى مزيد اطلاع في المصادر. أكثر المصادر التي تحوي هذه المعلومات مخطوطات وغير موجودات، أو طبعت في أماكن نائية، أو نفدت وغير موجودة. وجزى الله خيرا شيخنا الدكتور الطبيب المبارك الدكتور أنمار محمد أنعم على هذه الإفادات التي أفادني بها ووسع النظر فيها وخرج بهذه الدرر النفائس التي هي نواة لعمل ينبغي أن يتوسع فيه المقرئون ويبحثوه وينظروه. فالخلاصة أن الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله أخذ القراءة عن تلاميذ الإمام ابن الجزري، نعم ليس ختمات كاملات عليهم، لكن ليس هذا عمدته والمعول لديه في التعلم أصلا والأخذ والتلقي والتدرب على هذه القراءات، وإنما كان معوله على الشيخ جعفر السنهوري رحمه الله تعالى. وعلى كل حال فهذا لا يضر في نقل أسانيد القرآن الكريم، فكما قلت لكم شهاب الدين أحمد بن أسد الأميوطي، وهو من تلاميذ الإمام ابن الجزري الذين ختموا عليه ختمة كاملة وأجازه بها، قد تلقى عنه غير شيخ الإسلام زكريا آخرون، منهم محمد بن إبراهيم السمديسي، وهو طبقة ما بعد طبقة تلاميذ يعني الطبقة التي تلي تلاميذ الإمام ابن الجزري، بينه وبين ابن الجزري طبقة واحدة. فالسمديسي يروي عن الأميوطي، والأميوطي يروي عن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. نعود إلى إمامنا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا رحمه الله. فكما قلت لكم هذا بالنسبة للقراءات، وإلا فهو قد تلقى أيضا كما هي عادة الأئمة الكبار، هذا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام زكريا شيخ الإسلام زكريا، نقول شيخ الإسلام، وهذا لقب تشريفي عظيم جدا لا يطلق إلا على الأكابر في العلم، وأيضا هو لقب يعني له نظام خاص في الدولة العثمانية، فكان يطلق على مفتي الدولة العثمانية، يعني هو لقب تشريفي ولقب أيضا منصب محدد ديني موجود في الدولة العثمانية. فإطلاق عبارة شيخ الإسلام إما أن تكون من باب التشريف لبعض العلماء في ما قبل الدولة العثمانية، وفي زمن الدولة العثمانية كانت تطلق على شيخ الإسلام، يعني تطلق على مفتي الدولة العثمانية ومكانه في الأستانة في اسطنبول، وتطلق جاء إطلاقها بعد ذلك على من برع في العلوم وأتقنها وتفنن حتى صار أستاذا في كافة الفنون العلمية والشرعية. وقليل ما هم، يعني الناس اليوم يتجوزون في إطلاق الألقاب، فيطلقون لقب الإمام ولقب العلامة ولقب شيخ الإسلام ولقب، يعني ألقاب تطلق على علماء أفاضل وأجلة، لكن هم دون هذه الرتب بكثير. يعني إذا نظرنا إلى رتب الأئمة الذين سبقونا يعجز والله اللسان عن أن يطلق هذه الألقاب على رجال من أهل عصرنا، هذا نادر الوقوع جدا في عصورنا المتأخرة. فمن شيوخ الإمام زكريا الأنصاري الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وزين الدين أبو ذر عبد الرحمن الزركشي، والكافيجي الإمام اللغوي المعروف الذي أخذ عنه العربية والأدب والأصول والمعقولات، وكذلك جلال الدين المحلي العلامة الكبير المعروف، والإمام ابن الفرات، وعلم الدين ابن شيخ الإسلام البلقيني كذلك، كل هؤلاء من شيوخ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى. وقد كان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مضرب المثل في زمانه في حسن الخلق والانهماك في طلب العلم، وكان بارعا في العلوم الشرعية وآلاتها من الحديث والتفسير والفقه والأصول واللغة العربية والأدب والمعقول والمنقول، وهذا جمع عليه عددا هائلا وضخما وكبيرا من الطلاب، فازدحم عليه التلاميذ، ولما عمر عمرا طويلا رأى تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، حتى بلغ أحيانا من يروون عن شيخ الإسلام زكريا في حياته سبع طبقات فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن شيخ الإسلام زكريا وهو حي. ورأى من تلاميذه من بلغ مشيخة الإسلام في حياته وتلاميذ تلاميذه كذلك. عمر 103 أعوام، هذا عمر مديد. فقرت عينه بهؤلاء الطلبة في محافل العلم ومجالس الأحكام، وكذلك كان له تولي للمناصب العلمية ومناصب الإفتاء. فولي قضاء القضاء في مصر، والله السلطان قايت بي على القضاء، وألح عليه إلحاحا شديدا في ذلك حتى وافق وولي القضاء بإلحاح السلطان، ثم عزل بعد ذلك. يعني قيل إنه عزل بسبب انكفاف بصره رحمه الله، والأظهر أنه عزل بسبب أنه اعترض على السلطان في بعض المظالم تصريحا وتلميحا، فقال له هذا لا يصح وظلم وكذا، فغضب السلطان لذلك وعزله. فلم يكن يعني لم تكن تأخذه في الله لومة لائم، وعاش عزيزا مكرما، وكان يعني في حياته مفخرة في كل شيء، في الدين وفي الدنيا وفي المناصب وفي الوجاهة وفي كل شيء، سبحان المعطي الوهاب. يعني وهب الكثير من المال والوجاهة وازدحام الناس عليه، ومع ذلك هذا كله نجد أنه من يحصل له هذا يكون قليل الانشغال بالعلم الحقيقي ويشتغل بالدنيا. لم يكن الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري كذلك، بل كان أعجوبة من أعاجيب سلفنا الصالح، وكان كثير المال جدا، يعني كثير ثري للغاية، ومع ذلك كان كثير الإنفاق والتصدق وكثير الإخفاء الشديد للصدقة، يخفي الصدقة جدا، حتى إنه اشتهر في زمانه بأنه قليل الصدقة، وهو لم يكن كذلك، بل كان يتصدق ويكفي الناس حاجتهم باليوم والأسبوع وبالشهر دفعة واحدة. فكان هذا حاله رحمه الله تعالى، ولم يكن يكل ولا يمل من طلب العلم وتعليم العلم والعبادة والعبادة والزهد، كان له شأن عجيب في هذا الجانب. وكان وهو قد بلغ 100 عام كان يصلي نوافله قائما ولا يقعد، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يسترنا. والله الإنسان يجد مشقة نفسية كبيرة في الحديث عن العلماء وذكر هذه، لأنه سبحان الله أيها الأكارم إحنا هكذا نقيم الحجج على أنفسنا، وأحدنا يعني من أيسر ما تأتيه من المشقة، أبسط مشقة تأتيه على طول يبحث عن الرخص ويترخص لنفسه ويصلي جالسا، وربما ترك بعض النوافل، وربما يعني انشغل عنها أو شعر، وإذا مرض لا يصلي النوافل ويتخفف دائما، يبحث عن التخفف. وعلماؤنا وسلفنا الذين نفع الله بهم لم يكونوا كذلك، إنما كانوا على حال عجيبة من العبادة. كان شيخ الإسلام زكريا يصلي واقفا ويقول أخشى أن يعودني ذلك الكسل، يعني لو جلس، وكان جسمه يميل، هو لا يستطيع أن يثبت يعني واقفا، فكان يميل يمينا ويستند ويميل يسارا ويستند. لماذا؟ لأنه سيسقط يعني من كبر السن. ومع ذلك لما عوتب في ذلك يعني اجلس، يعني رخص الله لك أن تجلس، يقول أخشى أن تعتاد نفسي الكسل. لا إله إلا الله العلي العظيم. وكان كثير المراجعة لمصنفاته وإصلاح مصنفاته، ويقرأ عليه الطلاب بالليل والنهار فتظهر المسائل، وبالتالي حرر كثيرا من كتبه وضبطها وأتقنها غاية الإتقان رحمه الله رحمة واسعة. وكان إذا أطال أحد في الكلام قال له عجل فقد ضيعت علينا الزمان. يعني في ناس ما شاء الله كلامه كثير وطويل زي حالاتي كده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا، يقول عجل فقد ضيعت علينا الزمان، مع أنه مشتغل أهو يعني مش جالس فارغ أو ماسك يعني اليوتيوب يتفرج المقطع تلو المقطع دون كلل ولا ملل ولا ييأس من توالي المقاطع عليه بالليل والنهار، كل أكثرها لا فائدة منه، ولا يقضي الساعات وهو يلعب الألعاب الإلكترونية ويضيع وقته وزمانه وعمره وشبابه وهو يلعب ولا يشعر. لا، هذا يتكلم معه يقول ضيعت علينا الزمان. لا إله إلا الله. حتى إنه أحيانا وهو يملي على الطلاب المسائل العلمية، فالطلاب أحيانا ينشغلون بإصلاح بعض الأخطاء أو يعدل أو كذا، في هذا الوقت الذي يعدل فيه كان يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء حفظوا أوقاتهم، فحفظ الله تعالى علينا سيرهم وبارك في حياتهم ونفع بهم. وولي تدريس التدريس في مقام الإمام الشافعي والنظر على أوقافه، وكان هذا أعلى منصب للتدريس في مصر. وقال عنه الإمام السيوطي رحمه الله: لزم الجد والاجتهاد في القلم والعلم والعمل، وأقبل على نفع الناس إقراء وإفتاء وتصنيفا مع الدين المتين وترك ما لا يعنيه وشدة التواضع ولين الجانب وضبط اللسان والسكوت. وتلميذه ابن حجر الهيتمي كان يتكلم عن شيوخه، فلما جاء ذكر شيخ الإسلام زكريا بدأ به مباشرة وقال: وقدمت شيخنا زكريا لأنه أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين، وأعلى من عنه رويت من الفقهاء والحكماء المسندين، فهو عمدة العلماء الأعلام وحجة الله على الأنام، حامل لواء مذهب الشافعي على كاهله، ومحرر مشكلاته وكاشف عويصاته في بكرته وأصائله، وملحق الأحفاد بالأجداد، المتفرد في زمنه بعلو الإسناد، كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة أو بواسطة أو بوسائط متعددة، بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة تارة وعن غيره ممن بينه وبينه، يعني بين المشافه وبين شيخ الإسلام زكريا، نحو 7 وسائط تارة أخرى، وهذا لا نظير له في أحد من عصره. فهذا هو إمامنا الكبير العلم الشهير شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله وطيب ثراه، توفي 926 من الهجرة النبوية الشريفة، وقد بلغ من العمر 100 عام و3 أعوام فوقها. روى عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الإمام المقرئ الكبير ناصر الدين الطبلاوي رحمه الله، واسمه محمد بن سالم، وقد عمر أيضا عمرا طويلا، فقد عاش حوالي 100 سنة، وتوفي في 966 من الهجرة. طبعا عمره الطويل قضى منه جملة طويلة في زمن وحياة شيخه شيخ الإسلام زكريا. فشيخ الإسلام زكريا توفي 926 وهو عاش بعد حياة شيخه 40 سنة، توفي 966 رحمه الله تعالى. وكذلك روى عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ولده يوسف ابن زكريا الأنصاري. لما نقول روى يعني نقصد القراءات، احنا نعتني الآن بالقراءات، وإلا فلو رأيتم تراجم الفقهاء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري لعجبتم أنه يعني من أوثق وأدق علماء الفقه الشافعي وشيوخ الإسلام فيه، والمحررين لهذا المذهب الذين بلغوا فيه شأنا عظيما، واختياراته لها قيمتها وأهميتها عند فقهاء الشافعية. روى عن الأميوطي كذلك محمد ابن إبراهيم السمديسي رحمه الله تعالى، فهو أحد العلماء. إذا احنا لو أردنا أن نتصور هكذا الإسناد من تلاميذ الإمام ابن الجزري، منهم شهاب الدين أحمد ابن أسد الأميوطي، عنه أخذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، وأخذ عنه كذلك الشيخ السمديسي رحمه الله تعالى. من الذي أخذ عن شيخ الإسلام زكريا؟ قلنا ناصر الدين محمد ابن سالم الطبلاوي رحمه الله تعالى. وعن الطبلاوي أيضا أخذ الشيخ شحاذة اليمني، وشحاذة اليمني روى عنه تلميذه أحمد ابن أحمد ابن عبد الحق السنباطي، وروى عن أحمد ابن أحمد ابن عبد الحق تلميذه عبد الرحمن ابن شحاذة اليمني. عبد الرحمن اليمني يروي عن والده لكن لم يختم، هو قرأ على والده إلى أوائل سورة النساء في حياته ثم توفي، فأعاد وبدأ على تلميذه أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي، وعن وأخذ كذلك بعد ذلك عمن يعني أخذ أحمد بن أحمد بن عبد الحق عن الشيخ شحاذة اليمني، والشيخ شحاذة اليمني عن محمد بن سالم الطبلاوي، وهو عن شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري رحم الله الجميع. فأيضا أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي هذا روى عن السمديسي كذلك عن شيخ الإسلام زكريا، وكذلك ممن رووا عن السمديسي محمد بن غانم المقدسي. السمديسي روى عنه محمد بن غانم المقدسي، وهنا في هذا السند بعض الناس يستشكل استشكالا، لأن تاريخ الوفاة الشهير للسمديسي 932 من الهجرة، وفي هذا الوقت كان عمر محمد بن غانم المقدسي 12 سنة فقط، وقد حرر بعض الفضلاء هذا الأمر وتبين أن السمديسي توفي بعد سنة 940، ربما يصل إلى 945 من الهجرة، فلم يكن محمد بن غانم المقدسي صغيرا ولا طفلا عند روايته عن السمديسي للقراءات العشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يلحقنا وإياكم بهؤلاء العلماء بصحبة سيدي الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مما يذكر من الأخبار كذلك عن الشيخ محمد بن سالم الطبلاوي رحمه الله تعالى، طبعا هو لم يكن مقرئ زمانه فحسب، وإنما كان ممن انتهت إليه رئاسة العلماء والفضلاء في زمانه في فنون شتى من العلم، ولم يكن في مصر في وقته رحمه الله طبعا بعد ما مر زمان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يقرر في بيان العلوم الشرعية وآلاتها إلا هو حفظا، حافظها جميعا غيبا، وكان من المتبحرين في التفسير والقراءات والفقه والحديث والأصول والمعاني والبيان والطب والمنطق والكلام وغيرها من العلوم، وله باع طويل في فن في كل فن من فنون العلم، وولي تدريس الخشابية، وكان هذه المدرسة لا يتولى التدريس فيها إلا أعلم علماء الشافعية في مصر، فكان هو أعلم علماء الشافعية في مصر، ولذلك ولي التدريس في هذه المدرسة. وكما أخبرتكم روى عنه الشيخ شحاذة اليمني وعلي بن غانم المقدسي وجماعة من العلماء الذين رووا القراءات عنه. بإذن الله تعالى نتابع الحديث عن هذه السلسلة المباركة عجلا طبعا، لأن رمضان يعني الموسم بدأ يوشك على الانتهاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البركة في الوقت. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض رجال هذه السلسلة المباركة حتى نصل إلى الإمام المتولي، ونتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونبين شيئا من ترجمته العطرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع. فاصل ونواصل إن شاء الله.
السلام هو الأمان والاطمئنان، وهو أقصى ما يتمناه الإنسان وغاية ما ترجوه البشرية، ومن سمو الإسلام أن جعل السلام تحية بين أهله، يزيد المحبة والمودة ويذهب البغضاء والشحناء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام مع كونه أدبا نبويا فهو ذكر لله تعالى، ويثاب العبد عليه بكل جملة من السلام بعشر حسنات، وإلقاء السلام سنة، ورده فرض على الكفاية. وللسلام آداب، منها أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فإذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. استحباب تكرار السلام ثلاثا إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع المسلم عليه: الجهر بإلقاء السلام، وكذلك الرد. قال النووي رحمه الله: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. ومن آداب السلام إلقاؤه على من تعرف ومن لا تعرف. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويشرع السلام للماشيين إذا حال بينهما حائل والتقيا ولو تكرر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. ويستحب السلام عند دخول البيت، وذلك إذا كان مسكونا، فإذا كان خاليا فقد استحب بعض أهل العلم أن يسلم الرجل على نفسه. ومن آداب السلام إلقاؤه على الصبيان لتعويدهم وبيان تقديرهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل، ونبدأ بتلاوة مقررنا بإذن الله تعالى من هذه الحلقة، وهو سورة الشرح، ونفتح المجال لكم للاتصالات بإذن الله ومشاركات الواتساب التي وصلتنا بحول الله وقوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله فيكم. في هذه الآيات الكريمات ننبه إلى بعض التنبيهات. في قوله تعالى في الآية الأولى والثانية: صدرك وزرك كذلك ظهرك ذكرك، هذه الكافات في آخر الآيات نعطيها همسها. الهمس معناه أن نغلق المخرج هكذا فينحبس الصوت وينحبس النفس، فإذا فتحنا خرج الهواء الذي انحبس. هذا الخروج للهواء المنحبس اسمه الهمس. فالهمس واجب وينبغي أن نبينه في هذه الكافات: ذكرك ظهرك. بعض الناس لا يبين الهمس فيقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك هكذا، وهذا غير صحيح بارك الله فيكم. أيضا من ما ننبه إليه اجتماع الضاد مع الضاء في كلمة أنقض، حرف الضاد أنقض ظهرك، نبين الضاد من الظاء بحيث لا تتأثر الضاد بصوت الظاء ولا الظاء بحرف صوت الضاد، وهكذا. كذلك مما ننبه إليه سكون السين في العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، بعض الناس يقول إن مع العسر يسرى هكذا عسر فيقلقل السين، لا يصح ذلك، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. هذه هي الملاحظات التي أحببنا أن ننبه إليها. نبدأ بعرض مشاركات الواتساب التي وصلتنا، وأول مشاركة معنا من أشرف من لبنان.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
ما شاء الله، يعني مشاركة جميلة، خصوصا أنها مشاركة مصورة، ونحن ليس عندنا مانع يعني من استقبال المشاركات المصورة، وبعض الناس ما شاء الله تحمس وأرسل، فلعلها تكون فاتحة خير في ما تبقى من الحلقات. أحسنت يا أشرف وأشكرك يا بني على المشاركة وأشجعك عليها. أيضا معنا مشاركة أخرى من خديجة عادل من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
ما شاء الله يا بنتي، الله يفتح عليك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نبدأ فإن وبعدين إن مع العسر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الصالحات التقيات النقيات. ابنتنا صغيرة في السن ولديها ظروف أيضا في بصرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها من أهل القرآن. معنا اتصال من عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بارك الله فيك وفتح الله عليك. أيضا معنا مكالمة من عمر من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا عمر، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
عدل معي هاتين الملاحظتين. في كلمة ظهرك رقق الهاء، لا تقل أنقض ظهرك هكذا، الهاء صارت مفخمة، رقق الهاء ظهرك، جرب.
الذي أنقض ظهرك.
لا، ما زالت مفخمة. عد بشفتيك إلى الخلف في حرف الهاء. لا تجعلها مضمومة ومتقدمة للأمام هكذا. جرب.
الذي أنقض ظهرك.
أيوة، هكذا، هذه واحدة. الثانية ثبت السين، لا تقلقل السين، لا تقول العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا.
فإن مع العسر يسرا.
هكذا، أحسنت، والباقي رائع جدا ما شاء الله، فتح الله عليك. معنا مكالمة أيضا من عبد الله من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، تفضل.
بارك فيك شيخي، ممكن سؤال حول حفظ القرآن وأحكام التجويد؟
نعم، لا بأس، تفضل.
شيخي، من حفظ القرآن ولا زال في مرحلة الإتقان، إتقان حفظ القرآن، فهل
وما زال في مرحلة الإتقان؟
نعم.
طيب، إتقان الحفظ ولا إتقان التلاوة؟
يبدأ بدراسة أحكام التجويد، أم إذا الحين يكمل مرحلة الإتقان ويدرس أحكام التجويد؟
تقصد بالإتقان إتقان التلاوة ولا إتقان الحفظ؟
إتقان الحفظ.
أيوة، تمام. طيب، بارك الله فيك. لديك سؤال آخر؟
سؤال ثاني. نعم
نعم.
وإذا بدأ في أي كتاب، يبدأ في منظومة أو كتاب نثري يعني؟
طيب، لديك تلاوة؟
نعم.
طيب، تفضل، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
ما شاء الله، تلاوة متقنة. يعني هل أنت مجاز يا أخي عبد الله؟
لا والله.
طيب، حافظ للقرآن كاملا؟
الحمد لله. طيب،
يعني صراحة الإجازة واجبة عليك، أنت ما ليس أمامك إلا أن تسرد يعني القرآن من أوله إلى آخره على مجاز مسند، وتجاز، ما عاد بقي لك إلا هذا. يعني تلاوة ما شاء الله رائعة ومتقنة جدا.
تعرفون موقع، يعني موقع إقرأ إلكتروني؟
ما كثير يعني من المواقع، لكن سأجيبك أيضا عن هذه المسألة حتى لا يذهب الوقت. كيف تقرأ وعلى من؟ طيب، سأل أخونا عبد الله ثلاثة أسئلة. السؤال الأول الذي سأله يقول: متى يبدأ تعلم التجويد؟ هل بعد إتقان الحفظ والمراجعة ولا متى يبدأ؟ نقول بارك الله فيكم، إن إتقان التلاوة وتجويد التلاوة يبدأ من أول ما يستطيع القارئ فهم الأحكام، يعني لا نبدأه مع الأبناء الصغار جدا، إنما أقصد التجويد النظري، إنما نلقنهم تلقينا بعض الأحكام تلقينية حتى يبدأ بالاستيعاب. من هنا يبدأ دراسة التجويد بعد أن يكون قد درج لسانه على قراءة القرآن الكريم بجزء، جزئين، ثلاثة أجزاء، خمسة أجزاء، يعني في هذه الحدود، وهو يتلقن تلقنا صحيحا، مع تلقنه تلقنا صحيحا، فهنا يبدأ دراسة التجويد. لكن لو قلنا للناس تبدأون دراسة علم التجويد بعد أن تحفظوا القرآن وتختموه، لا طبعا، هذا غير صحيح، بل خطأ كبير، بل يوقع الإنسان في مشقة كبيرة بعد ذلك. هو المفروض لما يحفظ مجودا أصلا، حتى يثبت لديه صوت الحرف في تلاوته في أذنه يثبت مجودا، لا يثبت وهو غير مجود. أصلا سماعه للحروف بالتجويد وللأحكام أحكام التلاوة مجودة يضبط له أحيانا بعض الأخطاء في المتشابهات، لأنه يحفظها بنغمتها من الأحكام التجويدية. فهذا جانب، فلا نؤخر دراسة التجويد إلى ما بعد الحفظ، وإنما تكون قبل ذلك بكثير جدا مع بداية الوعي والإدراك والجاهزية لدى الشخص والأهلية المناسبة أن يفهم الأحكام ويستطيع أن يحفظ التعريفات ويعرف الحروف وتقسيماتها وأنواعها. نقول له بسم الله ابدأ. طيب، أي منظومة يبدأ بها؟ قلت لكم أن التجويد التطبيقي هو الذي يعلم أولا قبل التجويد النظري. يعني نحن لا نريد من كل المسلمين أن يحفظوا ويعرفوا أحكام التجويد النظري، ما مش لازم عليهم أصلا، إنما نريد من المسلمين أن يقرأوا القرآن قراءة صحيحة. يعرف التجويد النظري أو لا يعرف لا يضرنا ذلك، الذي يعنينا أن يعرف التجويد النظري هو المختص بالقراءة، المجيز، الأستاذ الذي يمارس التعليم، الذي يتلقى عنه الناس، لازم يتعلم الأحكام، بدون أحكام يكون أستاذ تعبان. لكن العموم الناس يتعلمون التجويد التلقيني التطبيقي، يتلقنون الأحكام، تقول له إذا وجدت علامة مد طول المد هذا القدر يا أيها، بس لا يلزم أن يعرف ما هو الأربع حركات من الست حركات من الخمس حركات وإيه الحركتين، لا يلزم هذا التفصيل له. طيب، إذا وصل إلى رتبة من الحفظ وصار خلاص بينه وبين القرآن صلة إتقان، يعني أصبح وصل إلى مرحلة جيدة من إتقان التلاوة حتى لو لم يحفظ مقدارا كبيرا من القرآن، عليه آنذاك أن يدرس التجويد النظري، فيبدأ بدرجة الناس على هذا أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وأحكام المدود، هذه في الابتداء. بعد ذلك إن شاء أن يدرس تحفة الأطفال مثلا فحسن، وهي تحوي هذا الموضوع لكن متن ويحفظ. وبعد ذلك يدرس الجزرية، منظومة المقدمة الجزرية التي ألفها الإمام ابن الجزري، هذا المناسب. كل هذه المتون لها شروح طويلة وشروح قصيرة، شروح موسعة وشروح يعني مختصرة، يأخذ على أستاذ هو الذي يحدد له. لا التعلم الذاتي في التجويد لا يصلح، لازم على يد أستاذ. فالطريق الصحيح أن تذهب إلى الأستاذ والأستاذ يختار ما يناسبك، يقول أنت يصلح لك المتن الفلاني، يصلح لك الكتاب الفلاني، ولذلك لا يصلح هنا الإجابة العامة. السؤال الثالث، تريد أن موقع إلكتروني، مقراء إلكترونية، نقول بارك الله فيكم، الأساس الإقراء المباشر وجها لوجه وليس الإقراء الإلكتروني. لا تلجأوا إلى الإقراء عن بعد إلا إذا انعدم الإقراء المباشر، لكن الأسهل يعني يكون هذا متوفر ويرود، تقول الأسهل لك القراءة عن بعد، لا يصلح، هذا تساهل. اقرأوا مباشرة. وكذلك الشيوخ، أيها الشيوخ، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا افعلوه، لا تقرئ الطالب ابن بلدك الحاضر أمامك، لا تقرئه عن بعد، خليه يحضر. تقول يتكلف عناء ومشقة وكذا، يتكلف عناء ومشقة، ليه لا؟ العلماء شفتوا في سيارهم كيف يتكلفون العناء والمشقة. ما هي المشقة في أن ينتقل في نفس البلد ساعة أو ساعتين في اليوم؟ لا يضر ذلك، يثاب على ذلك أولا ويبارك له ثانيا، ويكون أجود وأتقن وأحسن في التلقي والأخذ. بعد ذلك نعود إلى المواقع. أنا طبعا لا أستطيع أن أدل الناس على مواقع بعينها، لكن المواقع أو الشيوخ المتقنين كثر، اجعلوا الشيوخ هم القبلة لكم. يعني اذهب إلى الشيخ وقل له أريد أن أقرأ عليك أو على أحد من طلابك أو شيخ ترشحه لي، فيسألك بعض الأسئلة، كيف تحفظ، من أنت، من أي بلد، ما القريب منك، ما البعيد عنك، فيستطيع أن يدلك دلالة حسنة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أخي عبد الله. نأخذ مشاركة إبراهيم خبيب من الأردن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
إبراهيم، ثلاث ملاحظات عندك. الكاف لا تفخمها، لا تقول ظهرك رك وزرك وزرك رك، الكاف مرققة. الثاني، لا تختم الألف بهاء، لا تقول يسراه يسراه، لا لا تفعل ذلك. الثالث، فارغب، لا تنسى القلقلة. نأخذ مشاركة يوسف من كينيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بارك الله فيك يا يوسف، رائع، قراءة ممتازة جدا، فتح الله عليك وبارك فيك. معنا مجال نأخذ مشاركة أخرى أم؟ طيب نأخذ مشاركة حامد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بارك الله فيك يا حامد. هذه التلاوة فيها ملاحظات يعني، والحلقة وقتها قد انتهى حقيقة، لكن في مجموعة من الملاحظات كلها خلاصتها الحروف المرققة والحروف المفخمة. لما تقول فارغب بؤ هكذا فخمت الباء، ظهرك هكذا فخمت الكاف، حروف مرققة وحروف مفخمة، هذا يحتاج إلى وقت لتعديله. نكتفي بهذا القدر من المشاركات لانتهاء الحلقة، وإن شاء الله تعالى مقررنا في الحلقة القادمة سيكون سورة الضحى. أرسلوا تلاواتكم واستعينوا بالله، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.